يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب وشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
الله يبارك فيك.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كان الحديث في الحلقة الماضية حول مسألة العرش والكرسي وما شاكل ذلك وما شابهه في مسألة إثبات بعض الصفات لله ربنا سبحانه. وبإذن الله تعالى نواصل حديث اليوم وقول ابن أبي زيد عليه رحمة الله: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذه الجملة من الإمام ابن أبي زيد عليه رحمة الله إنما هي مستقاة من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقوله سبحانه: والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فالحسنى صفة للأسماء، الحسنى صفة للأسماء. ومن هنا فإن أسماء الله تعالى كلها حسنى، فإن أسماء الله تعالى كلها حسنى، ليس فيها ما يكون محلا للعجز أو النقص أو مثارا لما يتوهمه الإنسان من حصول المشابهة أو الملامسة أو الحلول أو الاتحاد أو نحوا مما قد يتصوره بعض المبتدعة. وهنا حقيقة عدة قواعد لابد من إرسائها. وجرت عادة المصنفين في مسائل الاعتقاد لا سيما في مسألة الأسماء والصفات، وقلت لكم من قبل بأن الأسماء والصفات إذن هذا متعلق بالله عز وجل، ولو قلت الأسماء والأحكام لكان ذلك متعلقا بمن؟ بالمخلوقين. إذا الأسماء والصفات متعلقة بالحق سبحانه، والصفات والأسماء والأحكام متعلقة بالمخلوقين. جرت عادة المصنفين في مسائل الاعتقاد لا سيما في مسألة الأسماء والصفات أن يذكروا بعض القواعد، إما أن تكون موجودة مبثوثة في ثنايا حديثهم وكلامهم، ونجد ذلك عند شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجلدين كبيرين في جملة أجزاء مجموع الفتاوى. هذان المجلدان يتحدثان عن الأسماء والصفات، المجلد الخامس والمجلد السادس، كلاهما عن الأسماء والصفات. لو راجعنا هذين المجلدين لوجدنا أن شيخ الإسلام عليه رحمة الله يؤصل لكثير من القواعد في ثنايا الحديث، والمقصود بالقواعد هذه الجمل العظيمة التي ينبني عليها غيرها، جمل عظيمة ينبني عليها غيرها أو يتفرع عنها غيرها، إذا ينبني عليها غيرها أو يتفرع عنها غيرها. هذه القواعد كان الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله حفيا بذكرها وتأصيلها حتى تكون كالقيد الذي يرجع إليه عندما يكثر الحديث وتتعدد أطرافه. ومن المحدثين الذين جروا على هذا النسق من تأصيل القواعد وإبرازها بل وإخراجها محددة محصورة شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين عليه رحمة الله عز وجل في كتابه القواعد المثلى. ولن نخرج عن هذه العادة الحميدة، وسنلخص شيئا من هذه القواعد شرحا لهذه الجملة المباركة: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. من هذه القواعد أيها الإخوة الكرام أن أسماء الله تعالى توقيفية، أن أسماء الله تعالى توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي لا يجوز الخوض فيها إلا بتوقيف من الشرع، لا يجوز الخوض الحديث في هذه الأسماء إلا بتوقيف من الشرع، إلا بنص من الكتاب وصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن ما علمناها إلا من جهة الشرع، ولولا أن الله تعالى أخبرنا بها كما أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم ما علمناها. إذن الأسماء الحسنى ما علمناها إلا بإخبار الله تعالى لنا بها، وكذلك إخبار النبي عليه الصلاة والسلام. فطالما أن جهة العلم بالأسماء موقوف على الشرع فلا بد أن نمسك حيث وقف الشرع، حيث وقف الشرع. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد معناه الانحراف، الإلحاد معناه الانحراف. والذين انحرفوا في باب الأسماء هم أهل التجهيل وأهل التعطيل، أهل التجهيل وأهل التعطيل وأهل التأويل. هؤلاء صرفوا هذه الألفاظ عن مقاصدها وعما أراد بها الشرع ليجعلوها وفق ما يريدون، وفق ما يريدون، كأنهم يقولون بلسان حالهم: نحن أعلم من الله عز وجل ونحن أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركنان عظيمان دخل منهما المبتدعة في باب الأسماء والصفات. الأول متعلق بالتمثيل، والثاني متعلق بالتكييف. الأول متعلق بالتمثيل والثاني متعلق بالتكييف. لماذا قلت التمثيل ولم أقل التشبيه مع أن المعنى قريب؟ اختير لفظ التمثيل لأن القرآن نطق به فقال تعالى: ليس كمثله شيء. ثانيا أن المماثلة معناها المساواة من كل وجه، أما المشابهة فلا تعني المساواة من كل وجه. فعندما ننفي المماثلة فهذا في باب التعظيم أولى من نفي المشابهة. دخلوا من باب التمثيل فظنوا أن ما أثبت الله تعالى لنفسه من الأسماء وما أخبر عن نفسه من الصفات وما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات، هذه الأسماء وهذه الصفات تماثل أسماء كما تماثل صفات البشر، هذا باب كبير من الضلال، وأهل السنة يخالفون ذلك تماما. مسألة الباب الثاني، قلنا الباب الأول المماثلة والباب الثاني التكييف، الباب الثاني التكييف، أنهم حاولوا أن يكيفوا أسماء الله عز وجل على حسب ما يتصورون، فلما وجدوا أن عقولهم لا تستطيع تحمل ذلك لجأوا إما إلى النفي المحض وهذا حال المعتزلة والجهمية، وإما إلى صرف ظاهر اللفظ إلى معنى آخر وهذا حال المؤولة، وهذا حال المؤولة. ففي الحقيقة المعتزلة والجهمية في نفيهم الصفات إنما عبدوا إلها عدما محضا، قالوا نعبد إلها عليما بلا علم، قديرا بلا قدرة، سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ فكل صفة من صفات الكمال تتصور للخلق فالله تعالى أولى أن يتصف بها عن الوجه اللائق له سبحانه وتعالى. فالأسماء أصلها توقيفية، لا يجوز لأحد أن ينتزع اسما أو أن يؤلف اسما أو أن يزعم اسما لله عز وجل. ولذلك نحن نحفظ الدعاء الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحفظه صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا، الحديث أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح، حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، ثم قال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك، اسمع كلمة أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا علمته أحدا من خلقك فيه دليل على أن علمنا لأسماء الله عز وجل موقوف على تعليم الله عز وجل لنا. ولو أن الله تعالى شاء ألا يعلمنا هذا الباب ما علمنا إياه، ما علمنا إياه، وبالتالي نمسكه حيث أخبر الله عز وجل، فلا نتعدى قول الله ولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فالله تعالى يخبر بنفسه عن نفسه فنقبل هذا الخبر. وأيضا ليس أحد أصدق في الإخبار عن الله عز وجل من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو نبيه وهو رسوله وهو الذي جعله الله تعالى حجة على البشر،
فالله تبارك وتعالى علم نبيه وأخبر نبيه في القرآن وفي غير القرآن، أقول في القرآن وهو الوحي المباشر، وفي غير القرآن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، علمه أسماء كما علمه صفات ينبغي أن نقف عندها لا نتجاوز ذلك أبدا. علمته أحدا من خلقك، علمته أحدا من خلقك. فلابد لنا في باب الأسماء والصفات أن ندخل هذا الباب ونحن نستشعر عبوديتنا لله عز وجل. نحن فقراء ونحن جهلة، نحن فقراء ونحن جهلة، ونحن محتاجون إلى الله عز وجل في شؤون المعاد وفي شؤون الدنيا. فلا ينبغي لك أن تظن أنك عندما تدرس هذا الباب إنما تدرسه كنوع من المسائل المتراكمة وكنوع من الردود، ترد بهذا على هذا وتفند قول هذا لترد به على قول هذا، أبدا. وإنما ندرس هذا الباب لنزداد قربا إلى الله عز وجل، ندرس هذا الباب لنزداد إيمانا بالله عز وجل، ندرس هذا الباب لنعمل بمقتضى الأسماء والصفات كما سيأتي ذكره بعد قليل بإذنه سبحانه. إذن أول شيء أن الأصل في الأسماء أنها إيه؟ توقيفية، أنها توقيفية. إذن لا يجوز لأحد إن هو يشتق اسم من أسماء الله عز وجل أو يخبر باسم من أسماء الله عز وجل لم يأتي به نص. وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه بعض المتسننة، لا سيما في بعض كتب التفسير، عندما نسبوا إلى الله عز وجل أسماء لم يسمها ربنا سبحانه وتعالى لنفسه، كما لم يخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم عنه. من ذلك مثلا اسم الزارع في قول الله عز وجل: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ قال: أم نحن الزارعون. إذا من أسماء الله تعالى إيه؟ الزارع. طبعا هذا كلام ليس بالصواب، ليس هذا بالصواب، لأن هذا ليس من أسماء الله عز وجل، بل هذا إخبار، إخبار عن فعل الله عز وجل في الخلق، إخبار عن فعل الله عز وجل في الخلق. وعلماء الاعتقاد يقولون بأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار أوسع، وباب الإخبار أوسع. فينبغي يا عبد الله أن تقف حيث أوقفك الله عز وجل، واعلم أن من أعظم الأمور أن تتكلم عن الله بما لم يأذن به الله، من أعظم الأمور أن تتكلم عن الله بما لم يأذن به الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. محل الشاهد هنا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انظر يا عبد الله كيف أن الله تعالى بدأ بما هو أخف وثنى بما هو أغلظ لينهي الآية بأشد شيء وأعظمه، وهو إيه؟ وهو أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فصار القول على الله تعالى بغير علم بنص الآية أعظم من الشرك، صار القول على الله تعالى بغير علم بنص الآية أعظم منين؟ من الشرك. فإذا كنت تحترز الشرك وتتجنبه، وحال لسانك ومقالك أن تقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فينبغي أيضا في باب الأسماء والصفات أن تحترز، أن تحترز أو أن تخوض في هذا الباب بغير برهان أو بغير علم. المقصود بالبرهان والمقصود بالعلم ما أطلع الله تعالى عليه الخلق، لا ما فهمناه نحن، لا ما قيدناه نحن، ولكن ما أخبر الله تعالى عنه وما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية: أن الكلام عن الصفات كالكلام عن الذات، فإذا كان الإنسان يجهل الذات كيفا فكذلك الصفة الإنسان يجهلها كيفا. إذا كانت الأسماء توقيفية فكذلك الصفات، فكذلك الصفات توقيفية. فلا ينبغي الإنسان أن يصف ربه بصفة لم يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى، كما لم يخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. اضبط هذه الجملة، لا يتجاوز القرآن والحديث. يبقى الإنسان في باب الأسماء وفي باب الصفات لا يتجاوز ما أخبر الله وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. الجملة دي المرة الثالثة: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. من حفظ هذه الجملة؟ ها؟ اقرأها.
ملحقتش اكتبه
والله. قلتها ثلاث مرار. تفضل.
لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به نفسه أو وصفه به نبيه أو رسوله صلى الله عليه وسلم،
أو وصفه به نبيه أو رسوله.
لا يتجاوز الكتاب، لا يتجاوز القرآن والحديث.
أحسنت، لا يتجاوز القرآن والحديث. من يقرأ لنا هذه الجملة مرة ثانية؟ تفضل.
لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث.
جميل. هذه كلمة من؟ كلمة الإمام أحمد عليه رحمة الله. القاعدة التي بعد ذلك أن المماثلة في الاسم لا تعني المماثلة في المسمى. دي مسألة مهمة جدا. والمقصود بالمسمى أي الحقائق والذوات، أي الحقائق والذوات. تفسير ذلك تفسيرا بسيطا يسيرا: أنت تقول الفيل له رجل وأنت لك رجل والنملة لها أيضا أرجل وكذلك الذباب، فيا ترى هل أرجل الذباب كأرجل الفيل كأرجل الإنسان كأرجل النمل؟ أبدا. إذا الاسم متفق، فلا يعني المماثلة في الاسم اللي هو إثبات الرجل لهذه المخلوقات أن هذه المخلوقات هي هي، أليس كذلك؟ فلا يمكن أحد أن يقول إن إثبات رجل الفيل وإثبات رجل الإنسان يعني أن الإنسان فيل، لا يمكن هذا أبدا. لهذا لا يمكن قبوله، لا شرعا ولا طبعا ولا ذوقا ولا عرفا ولا عقلا، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. كذلك لو قلت رأس الجبل ورأس الإنسان ورأس الأمر، عندنا الأمر وعندنا الجبل وعندنا الإنسان، أثبتنا لكل واحد منهم إيه؟ رأسا. فهل معنى ذلك أن الجبل هو الإنسان هو الأمر؟ معنى ذلك هذا؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن قبول هذا أبدا. ولذلك هنا مسألة مهمة جدا، هذه المسألة أن الألفاظ، وديت يعني مدخل عظيم زل فيه من زل في باب الأسماء والصفات، أن الألفاظ المفردة لا وجود لها إلا في الأذهان. الألفاظ المفردة لا وجود لها فين؟ في الأذهان. وإنما الألفاظ توجد مؤانسة لغيرها من الألفاظ. يعني لو قلنا مثلا لفظ وليكن لفظ لواء، لفظ لواء، كلمة لواء لوحدها كده فقط يذهب الذهن فيها كل مذهب، ويطير عندها كل مطار. يا ترى لواء، ما المقصود باللواء؟ هل المقصود باللواء اللي هو العلم؟ ربما. هل المقصود باللواء قطعة من الجيش دون الفرقة وفوق الكتيبة؟ ربما. هل المقصود باللواء رتبة عسكرية في الجيش؟ ربما. هل المقصود باللواء رتبة عسكرية في الداخلية؟ ربما. إذن دي كلها أمور محتملة. طب إذن هذه الكلمة المفردة الذهن يتحير فيها، ما المقصود هكذا كذا، وفي الوقت نفسه لا أستطيع أن أقول بأن الإطلاق الحقيقي لكلمة لواء أن تطلق على الرتبة العسكرية، أو الإطلاق الحقيقي للواء أن تطلق على على العلم، أو الاستخدام الحقيقي للواء قطعة من الجيش، لا يمكن أبدا ذلك، وإنما تتقيد الكلمة وتتحدد من خلال الجملة، من خلال التركيب. فعندما أقول رأيت لواء يقود طائرته، إذن اللواء ده لواء إيه؟ لواء طيار، هذا لواء طيار قطعا. عندما أقول رأيت لواء يدخل مديرية الأمن، إذن ده لواء إيه؟ لواء شرطة. عندما أقول رأيت اللواء يرفرف فوق المبنى، إذن هذا إيه؟ العلم. لما قلت تحرك اللواء، تحرك اللواء بتشكيلاته وأفراده ومعداته، إذا لولا إيه؟ قطعة من الجيش. إذن إذا أخرجنا الكلمة عن سياقها فإنها لا تدل على معنى محدد، كل المعنى كلها محتملة، لكن عندما توضع في الجملة في التركيب فإن المعنى هنا إيه؟ يتضح. فلو قلت رجل، يمكن رجل الإنسان، رجل الفيل، رجل الطائر، رجل العصفور، كذا كذا، قلت لواء، ممكن لواء كذا كذا، لكن عندما أجعلها في جملة فإن الجملة هي التي تحدد الكلمة، انتبه في هذا جيدا. وذلك عندما نقول بأن المماثلة في الاسم لا تعني المساواة في المسمى أي في الذات، فافهم هذا جيدا. فالله تبارك وتعالى قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيه؟ سميعا بصيرا. سبحان الله، إن ربنا عز وجل أثبت للإنسان الإيه؟ السمع والبصر، فقال فجعلناه سميعا بصيرا، سميعا بصيرا. من السميع البصير في هذه الآية؟ الإنسان. قال الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا. سبحان الله، إذن الله جل سميع بصير والإنسان سميع بصير، لكن هل هذا كهذا؟ لا، فسمع الله تعالى ليس كسمع المخلوقين، وبصر الله تعالى ليس كبصر المخلوقين، فليست المشابهة في الاسم تعني المشابهة فين؟ في المسمى، أليس كذلك يا إخواني؟ إذا المشابهة في الاسم لا تعني المشابهة في المسمى. قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عليه الصلاة والسلام، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين إيه؟ رؤوف رحيم. طيب، وأثبت الله تعالى لنفسه هاتين أو هذين الاسمين أنه رؤوف وأنه رحيم، فهل معنى إثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رؤوف رحيم وأن الله تعالى رؤوف رحيم معنى ذلك أن الله جل هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، لا يعني هذا أبدا. وهل يعني ذلك أن الإنسان هو الله؟ لا يعني هذا أبدا. إذن ليس معنى المشابهة في الاسم، ليس معنى ذلك المشابهة في ماذا؟ في المسمى، المشابهة في الذات، المشابهة في الحقائق، فهذا لا يمكن أبدا أن يتصوره الإنسان أو أن يعقله. وإنما مرد كل كلمة، مرد كل كلمة السياق الذي وردت فيه. إذن المماثلة في الاسم لا تعني المماثلة في المسمى. وعندما أقول الاسم والمسمى لا أريد، وأكرر لا أريد الخوض في مسألة الايه؟ الاسم والمسمى. هل الاسم والمسمى ولا الاسم غير المسمى ولا ايه المسألة؟ أفضل هذه الأقوال ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن قال إن هذه مسألة كلامية، قال مسألة كلامية ولم يقف فيها السلف، قال ونقف حيث قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. فأفضل ما يمكن أن يقال في هذا الباب لو تكلمنا فيه أن الاسم إيه؟ للمسمى. إذن هذه قاعدة، وأدعو الله عز وجل أن يكون إخواني قد وفقوا لها. الأمر الذي بعد ذلك، القاعدة الثانية، أن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة تدل على معان هي غاية في التمام والكمال. أسماء الله تعالى كلها مشتقة، فالله تبارك وتعالى الله، والله كما قال المحققون من اللغويين الألف واللام زائد إله، وإله على وزن فعال بمعنى مألوه، وهذا ما يسمى في اللغة بباب تبادل الصيغ، باب تبادل الصيغ، يعني انتهت الصيغة بمعنى صيغة أخرى، كقول الله تعالى وفديناه بذبح عظيم، فالذبح على وزن فعل بمعنى مفعول أي مذبوح عظيم، إذن أتت فعل بمعنى إيه؟ مفعول، وتأتي فعل بمعنى مفعول، ومنه قوله سبحانه وتعالى الله الصمد، الصمد أي الذي تصمد إليه الخلائق، الذي تصمد إليه الخلائق أي تتجه إليه الخلائق وتطلب الخلائق، ومنه الفلق بمعنى المفلوق، الفلق بمعنى المفلوق، هل هو الليل إذا فلق منه الصباح؟ هذا قول. هل هو الأرض إذا فلقت ليخرج منها النبت؟ هذا قول. وهناك من قال بأن كل شيء إنما هو فلق أي مفلوق عن غيره، كل شيء إنما هو مفلوق عن غيره. إذا وجدنا أن فعل بمعنى مفعول، وجدنا أن فعل بمعنى مفعول، وكذلك فعيل بمعنى مفاعل، هل تعلم له سمية؟ فسمية على وزن فعيل بمعنى مسام أي مشابه ومماثل ومناظر، وكذلك نجد في كفعيل بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح، وهكذا أمر كثير نجده في اللغة أن صيغة تأتي بمعنى صيغة أخرى، فإله على وزن فعال بمعنى إيه؟ مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب، والإله بمعنى المعبود بحق الذي تعبده القلوب إخباتا وإنابة وحبا وخوفا ورجاء ودعاء وتوجها وقصدا وطلبا. وكذلك العزيز، العزيز على وزن فعيل، العزيز على وزن فعيل، ويشتق من اسم العزيز صفة العزة، صفة العزة، والله تبارك وتعالى أثبت في القرآن عزتين، عزة محمودة وعزة مذمومة، فالعزة إذا كانت مرتبطة بالديانة وصاحبها لصيق بالشرع معظم له فهو عزيز بالله عز وجل متأيد بالله عز وجل، وهذه عزة محمودة، قال الله تعالى فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أما إذا كان المرء غير متأيد بالله عز وجل، غير معتصم بالله عز وجل، وكان عزيزا بمنصبه أو بماله أو بجاهه أو بسلطانه، فهذه عزة مذمومة، فهي صنو للكبر والعجب والعياذ بالله. قال الله تعالى في الكافرين والمشركين بل الكافرين، بل الكافرون في عزة وشقاق، في عزة وشقاق أي في كبر وصلف وغرور والعياذ بالله. عندما تنظر إلى معنى العزة الموجودة في قول الله عز وجل وهو العزيز الحكيم، العزيز القوي، القوي الذي لا يغلب، القوي الذي لا يغلب، والعزيز الذي لا يكسر. فمن كان الله تعالى معه لا يكسر ولا يغلب، من كان الله تعالى معه لا يكسر ولا يغلب. ولذلك كلما عظم إيمانك بالله، وكلما قوي إيمانك بالله عز وجل، وطالعت أسماءه وصفاته وعملت بمقتضاها، كلما أيدك الله تعالى بمعيته وتوفيقه ونصرته. أرأيت إلى أصحاب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما خرجوا سراعا خفافا يبغون الهرب من الفرعون الذي توعدهم بالقتل والصلب، عندما خرجوا وفروا من وجهه، وأرسل فرعون في جنده وخرج الفرعون بجنده يطلبون هؤلاء الفارين حتى أدركوهم عند البحر، نظر أتباع موسى أمامهم فوجدوا بحرا عظيما تتلاطم أمواجه، علموا أنهم إن تقدموا هلكوا في هذا البحر ولجته، ونظروا خلفهم فوجدوا الفرعون راكبا أقفيتهم ومعه الجند والجيش الكثيف الغزير. ما الذي صنع؟ ما الذي صنعوه؟ قالوا بألسنة لعلها مرتعشة وقلوب هي في الحقيقة مرتجفة، قالوا لموسى إنا لمدركون، إنا لمدركون. هنا إن الدالة على التوكيد، واللام الدالة أيضا على التوكيد، والتي يسمونها أحيانا باللام المزحلقة، ها، فكلها دلة على التوكيد. ماذا قال موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال كلا، كلا إن معي ربي سيهدين. وهداه ربه سبحانه وتعالى بأن أوحى إليه أن يضرب البحر فضربه فكان كل فرق كالطود العظيم، ونجى الله تعالى المؤمنين. إذن عندما تستشعر عزة الله عز وجل، قوة الله عز وجل، وأن الله تعالى معك يراك ويسمعك يكلأك ويعاك وينصرك، لن تجد أحدا أعظم منك، ولن تجد أحدا أعز منك في تواضعك. إذن أنت في تواضعك بالله تعالى عزيز، وأنت في فقرك بالله تعالى غني، وأنت في انقطاعك بالله تعالى موصول، وأنت في حاجتك بالله تعالى مكتف ومستغن، وأنت هكذا تكون بالله ومع الله، وهكذا في كل اسم من أسماء الله عز وجل. اسم الغني، اسم الغني، الغني على وزن، ها، من يعرف؟ اللي يعرف يرفع ايده كده. الغني، طيب تفضل يا أخ عبد الرحمن.
فعيل،
على وزن فعيل، ما شاء الله. الغني على وزن فعيل، نعم، الغني على وزن فعيل. طيب ما الصفة التي تؤخذ من اسم الغني؟ من يعرف؟ ها، الغنى، ما شاء الله، جميل جدا، الغنى، الغنى. ما معنى الغنى؟ الغنى ألا تكون في حاجة لأحد، أن تكون مستغنى عن غيرك، ألا تكون مفتقرا إلى أحد. طيب لو نظرنا إلى البشر، هنجد من البشر أصحاب المليارات، من البشر أصحاب السلطان والجاه، من البشر أصحاب القوة البدنية، من البشر أصحاب القوة العلمية، من البشر أصحاب القوة العددية، العشيرة والقبيلة والعائلة. هل هؤلاء أغنياء؟ نحن نسميهم أغنياء، نحن نسميهم أغنياء، لكن إذا دققت وحققت تجد أنهم جميعا فقراء، كلهم فقراء. أصحاب المليارات أو صاحب المليارات هو مفتقر إلى سكرتيره الخاص الذي ينظم له المواعيد واللقاءات ويرتب له جدول الأعمال ويحدد له من سيزوره ومواعيد الزيارات وأوقات الدخول والخروج، ويطلعه على البسطة ويقدم له المعلومات وما إلى ذلك. طيب لو أن صاحب المليارات هذا مات سكرتيره هذا، هل سيكون مستغنى عن سكرتير ولا يجتهد في البحث عن سكرتير آخر؟ سيجتهد في البحث عن سكرتير آخر. لماذا؟ لأنه فقير إليه، فقير إليه. كذلك رأوا أن رجلا ملكا أو سلطانا، نعم هو غني ولكنه في حاجة إلى غير، وفي حاجة إلى الحرس ليحرسوه، إذن هو مفتقر إلى الحرس، ومفتقر أيضا إلى الأعوان، ومفتقر إلى المستشارين، ومفتقر إلى الأولاد، ومفتقر إلى الصاحبة، ومفتقر إلى الخلان والأصدقاء. إذن هو فقير مع إيه؟ مع غناه وسلطانه، بل هو مفتقر إلى غيره من أصحاب الحرف. من الذي سيقص شعره؟ ومن الذي سيفصل ثيابه؟ ومن الذي سيمسح نعله؟ الله سبحان الله. إذن هو في حاجة إلى أصحاب المهن، إذن هو مفتقر إلى أصحاب المهن. تصور لو أن كل عمال الصرف الصحي قاموا بإضراب، ما الذي سيحدث؟ مشكلة، سيقع الأغنياء في مشكلة، هذه القصور ستقع في مشكلة، ربما المجاري ستملؤها قطعا. إذن أصحاب القصور في حاجة إلى أصحاب المهن البسيطة، مفتقرون إليهم، مع الرغم أنهم في الشكل أغنياء ولا ينظرون إليهم ولا يلتفتون إليهم. إذن ما من إنسان إلا وفي حاجة إلى غير، حتى الطبيب، الطبيب في حاجة إلى المريض. تصور لو أن طبيبا فتح عيادة وليس هناك من مرضى يطببهم أو يعالجهم، من أين سيأكل وكيف سيعيش؟ إذن هذا الطبيب مع الرغم أنه يقوم برسالة إنسانية عالية، لكن هو في حاجة إلى المريض لكي يقوم بعلاجه ويأخذ منه المال لكي يعيش. وكذلك الصيدلي في حاجة إلى المريض لكي يذهب إليه فيصرف الروشتة، وهكذا دواليه. هذا الكون كله، هذا الكون كله مفتقر بعضه إلى بعض، وهذا الكون كله مفتقر إلى الله عز وجل. سبحان الله. أنت إذا أصابك مكروه، أو إذا انقطع بك سبيل، أو زلت قدمك في معصية، أو فعلت شيئا، إلى من تذهب؟ إلى من تذهب؟ إنك تذهب إلى الكريم الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يبقى الله هو الغني وأنتم الفقراء. انظر إلى المثبت والمثبت، يا أيها الناس أنتم الفقراء. وفي مجال الحديث عن الله عز وجل قال والله هو الغني الحميد. إذا نحن مهما أوتينا فنحن فقراء، والله تبارك وتعالى هو الغني، لأنه في الحقيقة مستغن عنا وعن عبادتنا. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله تعالى غني عنا وعن عبادتنا، ونحن الفقراء إلى الله عز وجل في كل شؤوننا. وهكذا في كل حال، وهكذا في كل حال. لو نظرت إلى أسماء الله عز وجل في كلها تجد أنها جميعا أسماء مشتقة تؤخذ منها الصفات، وأنها في دلالتها تدل على معنى التمام والكمال والجلال الذي يناسب ربنا سبحانه وتعالى. أما الأسماء الجامدة فلا يجوز أن نسمي الله تعالى بها، ولا يصح أن نسمي الله تعالى بها. من هذه الأسماء الدهر. الدهر، هل الدهر من أسماء الله عز وجل؟ لا، ليس من أسماء الله عز وجل، لأنه ليس مشتقا، ليس مشتقا. الأمر الثاني أننا لا نأخذ منه صفة. ما هي الصفة التي نأخذها من اسم الدهر؟ لا توجد. إذن ليس هذا من أسماء الله عز وجل قولا واحدا. وأيضا لا يصح أن نصف الله عز وجل بغير ما وصفه به نفسه أو سمى به نفسه في كتابه أو ما سماه به نبيه عليه الصلاة والسلام أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء الكلامية الفلسفية التي لا أصل لها في دين الله عز وجل. كأن نقول بأن الله تعالى واجب الوجود. إيه يعني واجب الوجود ده؟ لأنه بيقسمه الأشياء إلى ممكن الوجود وواجب الوجود. هذه قسمة لا تلزمنا. ومسألة واجب الوجود ديت ليست من أسماء الله عز وجل وليست أيضا من صفاته سبحانه وتعالى. القاعدة التي بعد ذلك أن من أسماء الله تعالى ما يطلق عليه أو ما يسمى به مطلقا من غير قيد. لأن الأسماء المشتقة الدالة على معاني الجلال والكمال. إذا الأسماء المشتقة الدالة على معاني الجمال والكمال والجلال هذه تطلق على الله تعالى مطلقا أو يسمى الله تعالى بها مطلقا. مثل الرزاق، الخالق، البارئ، المصور، العزيز، الحكيم، الرحمن، الرحيم، السميع، البصير، القوي. فهذه كلها أسماء تطلق على الله عز وجل من غير قيد أو شرط. النوع الثاني من الأسماء ما يطلق على الله عز وجل بالقيد، ما يطلق على الله عز وجل بالقيد. والقيد هنا قد يكون قيد الإضافة أو يكون قيد الجزاء والمقابلة. قيد الإضافة كقول الله عز وجل والله عزيز ذو انتقام، والله عزيز ذو انتقام. إذن عندما سمينا الله عز وجل قلنا والله عزيز وقلنا ذو انتقام، فالاسم هنا إنما أتى بقيد الإضافة ذو انتقام أو المقابلة والجزاء أو المقابلة والجزاء. والمقابلة والجزاء متضمنة تمام القدرة وكمال القوة. ومن ذلك قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يمكرون ويمكر الله، إذا مكر الله تعالى بهم لما مكر، ولا يجوز في الأسماء التي تطلق بالقيد أن يؤخذ منها اسم مطلقا. فذو انتقام لا يصح أن نقول من أسمائه المنتقم، لا يصح، ولم يثبت هذا لا عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يثبت هذا لا عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أسماء الله عز وجل المنتقم، ليس هذا من أسماء الله عز وجل. وإنما ورد ذلك مقيدا بالإضافة فقلنا ذو انتقام. وكذلك الأسماء التي هي من قبيل المقابلة والجزاء، ويمكرون ويمكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، هذا أيضا لا يجوز أن تؤخذ منها أسماء مطلقة، فنقول إن من أسماء الله عز وجل الماكر أو المكار، ماكر أو مكار، هذا ليس من أسماء الله عز وجل، ولا يجوز أن نسمي الله عز وجل بشيء من ذلك. وكذلك الأسماء التي قد يتوهم فيها أو منها العجز أو النقص أو العيب فالله تعالى منزه عنه، فالله تعالى منزه عنه. انظر في قول الله عز وجل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. اسمع هذه الآية. وإذا أراد المشركون من أهل مكة بعد أن سالموك وصالحوك، إن أرادوا بالمصالحة والمسالمة الخيانة فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، قد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ويصح أن تكون ذلك في المنافقين، لم يقل مولى عز وجل أن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فخانهم الله، لا هذا لا صح، هذا لا يصح أبدا. لماذا؟ لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، خدعة في مقام الائتمان. واحد ائتمنك، واحد ائتمنك على أمان، فكيف يجوز لك أن تخدعه وأن تستولي على أمانته؟ هذه خيانة، والمسلم ليس بالخؤون، والمسلم ليس بالخؤون، بل إن الخيانة من صفات المنافقين. فالله تبارك وتعالى لا يصف نفسه أبدا بصفة من صفات المنافقين، ولا يسمي نفسه أبدا باسم من أسماء المنافقين. إذا لا يجوز، لا يجوز أن ننسب ربنا سبحانه وتعالى إلى أمر أو صفة، إلى اسم أو صفة يتوهم منه العجز أو النقص أو العيب، فالله تبارك وتعالى منزه عن ذلك جميعا. القاعدة التي بعد ذلك أن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ذات وصفات فعل. أما الصفات بتنقسم إلى قسمين، صفات ذات وصفات فعل. ما معنى صفات ذات؟ صفات الذات هي الصفات اللازمة، وليس معنى كلمة لازمة أننا ألزمنا الله تعالى بها أبدا، ولكن معنى كلمة لازمة أنها ثابتة لله عز وجل أبدا أزلا، أنها ثابتة لله تعالى أبدا أزلا. فالله تبارك وتعالى رحمن رحيم، عزيز حكيم. إذن عزة الله تعالى وحكمة الله تعالى وقوة الله تعالى وعلم الله تعالى وحياة الله تعالى وقدرة الله تعالى وسمع الله تعالى وبصر الله تعالى كان أزلا، كان أزلا، ليس في وقت دون وقت، وليس في حال دون حال، بل هذا مطلقا أزلا ثابتا، وكما يسميه المتكلمون صفات قديمة. ولا نريد أن نقول كلمة إيه قديم هذه. طيب، إذا صفات الذات هي الصفات الثابتة لله عز وجل أزلا، أي ما زال الله تعالى ولم يزل متصفا بهذه الصفات، لم تنفك عن الله عز وجل، لم تنفك عن الله عز وجل، لا في وقت ولا في حال، لا في وقت ولا في حال. النوع الثاني هي الصفات الفعلية. الصفات الفعلية مثل صفة الضحك، مثل صفة الضحك، يضحك ربنا لرجلين يقتل أحدهم والآخر فيأخذ أحدهما بيد أخيه فيدخلان الجنة. يضحك ربنا، إذن الضحك ليس دائما، ليس دائما في كل وقت في كل حال أبدا، ولكن في هذا الايه، في هذا الحال فقط. إذن نثبت الضحك لله عز وجل في المواطن التي أثبتها ربنا تعالى لنفسه، من ذلك المقت: إن الله نظر لأهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، حديث صحيح مسلم، إلا بقايا من أهل الكتاب. والمقتل هو إيه؟ شدة الغضب. إذن المقت الكره الشديد، لماذا؟ لأنهم بدلوا ما أمر الله تعالى به، فلما كانوا صالحين أحبهم الله عز وجل. إذن هذه صفات فعل. من صفات الفعل أيضا صفة النزول، ينزل ربنا سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، أي في أو في الليل الأخير إذا انتصف. إذا النزول هذه صفة فعل الله عز وجل، وكما قلت لكم ينزل ربنا سبحانه وتعالى ولا يخلو عرشه منه سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله، لا نؤوله ولا نصرفه عن ظاهره بل نثبته ونقف عند الكيفية فلا نخوض فيها. وقد توجد صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار، ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار، كالكلام. فالله تبارك وتعالى لم يزل متكلما وما زال متكلما، يتكلم وقت ما شاء إذا شاء كيف ما شاء. ومن جملة كلامه سبحانه وتعالى القرآن، ومن جملة كلامه ما تكلم به مع ملائكته، وما تكلم به مع أهل الجنة، وما يتكلم به مع العباد عند الفصل يوم الحساب. نسأل الله تعالى أن يسترنا وأن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذا كله ثابت صحيح. القاعدة التي بعد ذلك أن أسماء الله تعالى ليست محصورة، أسماء الله تعالى ليست محصورة، ليست في عدد محدد. ومنه الحديث الذي قلناه منذ قريب، حديث عبد الله المسعود: سميت به نفسك، أو سميت أحد من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا أسماء الله تعالى غير محصورة في 99 اسما التي ثبتت أو التي ثبت بها الحديث في الصحيح. إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. أما الحديث، حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره الذي وردت فيه الأسماء 99، فهذا الحديث لا يصح. ولذلك اجتهد العلماء في عد هذه الأسماء، ولم يجعل أحد من العلماء ما عده مثل ما عد الآخر. يعني لو نظرنا مثلا إلى الإمام ابن حجر في فتح الباري عدد 99 اسما، ونجد إن غيره مثلا زي الحافظ بن أحمد الحكمي عد 99 اسما، ونجد إن الشيخ ابن عثيمين عد 99 اسما، وهناك من المتقدمين والمتأخرين من عد 99 اسما. لو أتينا في صحائف بكل هذه الأعداد وحاولنا أن نقارن بين 99 اسما التي قيدها كل عالم، لوجدنا أن هذا المحصور غير هذا المحصور غير هذا المحصور. والأولى أن نقول بأن هذه الأسماء مبثوثة في الكتاب والسنة، من وقف على شيء منها، من وقف على شيء منها أحصاها فعرفها وفهم معناها وعمل بمقتضاه، فيكون الأمر بذلك حسنا جيدا. فلا يكون المقصود بالإحصاء مجرد الحفظ والعد، لأنها أولا غير محددة، والذين حصروها اختلف حصرهم بعضهم عن البعض الآخر. الأمر الثاني أن يمكن أن يكون الرجل فاضلا ولكن لا يحفظ هذه الأسماء 99، ويمكن أن نجد فاسقا عربيدا مغنيا مبتدعا يحفظ 99 اسما. بعض الفرق الموسيقي تقدم قبل الغناء ب99 اسما، وممكن تجد أخ طالب علم مش حافظ 99 اسما. فنقول إن له هو تدخل الجنة لأنه أحصاها وده لم يدخل الجنة أبدا. إذا المقصود بالإحصاء العلم، الفهم، العمل بالمقتضى. العلم، الفهم، العمل بالمقتضى. إذا لما تقرأ القرآن، عندما تقرأ القرآن حاول أن تقف عند الأسماء تفهم معناها، تدبر معناها، حاول أن توجد معنى طيبا في حياتك لهذه الأسماء حتى تكون عاملا بمقتضاها. هناك بعد ذلك أو قاعدة بعد ذلك، أن الصفات منها الثبوتية ومنها السلبية، منها الثبوتية ومنها السلبية. الثبوتية وهي دالة على تمام المعنى وجلاله، الثبوتية دل على تمام المعنى وجلاله، قوة الله، إذن قوة كاملة تامة، قوة كاملة تامة، غنى الله غنى تام جليل كامل، حياة الله حياة تامة جليلة كاملة، وهكذا. إذن كل الصفات الثبوتية هي دالة على التمام والكمال، وكذلك الأسماء دالة على التمام والكمال. تبارك الذي، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. عندما ننظر إلى المعاني السلبية، انظر آية الكرسي، الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، سنة ولا نوم. واسمع قول الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له إيه؟ كفوا أحد. كفوا أي مثيلا أو شبيها أو نظيرا أو مساميا، ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذه بعض الجمل التي أظنها نافعة فيما يتعلق بكلمة الإمام الشيخ ابن أبي زيد وقوله: ولله أو له الأسماء الحسنى والصفات العلى. نسأل الله تعالى أن يفقهنا ديننا وأن يوقفنا على محابه ومراضيه، وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات كثيرة من مصر، من الأخ علاء ومن السعودية، من الأخت سامية محمود من الكويت، من الأخ سراج ومن عمان، من الأخت زينب ومن الجزائر، من الأخ محمد والأخت أم عبد الله ليلى، ومن المغرب من الأخت خديجة ومن الأخت أسماء وهبون. كان السؤال الأول: ماذا تعرف عن العرش؟ وكانت الإجابة: العرش من مخلوقات الله عز وجل، وهو من أول مخلوقاته وهو على الماء، لقوله تعالى: وكان عرشه على الماء، وهو سقف الفردوس الأعلى كما ورد في الحديث الشريف، وسقفه عرش الرحمن، له قوائم، وهو فوق المخلوقات ومحيط بها. وقد وصفه الله عز وجل بأنه مجيد في سورة البروج، فقال عز وجل: ذو العرش المجيد، ووصفه بأنه عظيم في سورة التوبة، فقال عز وجل: وهو رب العرش العظيم. وهذا العرش يتأثر ويشعر، فقد اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقد استوى عليه ربنا عز وجل فشرفه باستوائه عليه، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وأيضا له ظل، وله حملة من الملائكة، قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.
هذه إجابة موفقة، ولكن في ملحوظة يسيرة بسيطة أريد أن تعدل العبارة، أنه أول ما خلق الله عز وجل إلى أنه من أول ما خلق الله، لأن هناك النزاع بين أهل السنة في مسألة أول ما خلق الله، هل هو القلم أم هو العرش. وقيد ذلك الإمام ابن القيم فقال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. فهذه مسألة نزاع، والأولى الخروج من مسائل النزاع. جزاكم الله خيرا ما شاء الله.
السؤال الثاني: أذكر بعض القواعد في مسألة الحقيقة والمجاز. من القواعد في مسألة الحقيقة والمجاز. أولا، كل ما يمكن حمله على الحقيقة لا يجوز حمله على المجاز إلا بقرينة. ثانيا، يمكن وقوع المجاز في اللغة العربية، أما في القرآن فلا يقع إلا بضوابط، منها أن تدل القرينة عليه وألا يكون داخلا في باب من أبواب الاعتقاد.
ما شاء الله، كلام مقبول. ما شاء الله ما شاء الله.
السؤال الثالث، من أسماء الله تبارك وتعالى الملك، استدل على ذلك. الإجابة، من أسماء الله تعالى الملك الدليل قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وقوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وقوله أيضا: تبارك الذي بيده الملك. وفي الحديث الشريف: يقبض الله الأرض يوم القيامة فيطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين الملوك؟ والله أعلم، وجزاكم الله خيرا.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
هناك سؤال فضيلة الشيخ من الأخ عبد الرحمن،
يا ريت عندما نتناول الأدلة في باب الأسماء والصفات لا يكون حظنا منها مجرد الحفظ والسرد، ولكن يكون حظنا منها حظ تدبر والتأثر. هذه جملة اعتراضية أريد أن ننبه عليها حتى تكون منكم على ذكر. نعم.
الأخ عبد الرحمن من مصر يسأل سؤال ويقول: ما العلاقة بين الألفاظ والمعاني؟
نعم، بالنسبة لللفظ، اللفظ قد يقصد به الملفوظ، قد يقصد به الملفوظ، فكل ما خرج من فيك يسمى لفظا، كل ما يخرج من فيك يسمى لفظا، سواء دل على معنى أم لم يدل على معنى، وسبقا أشرت إلى هذا المعنى من قبل. والألفاظ عندما تدل على معنى فإن هذه المعاني التي تحملها معاني قصدية ليست معاني اعتباطية، يعني المعاني التي تحملها ألفاظ معاني قصدية ليست معاني اعتباطية، وبالتالي كل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة لها معاني قصدية، لها معاني قصدية. هذه المعاني القصدية نطلبها، طالما أنها في الكتاب والسنة نطلبها أولا في الكتاب والسنة، نطلبها أولا من الكتاب والسنة. فإن بدت لنا المعاني من الكتاب والسنة فلا بد أن نقف عند هذا المعنى الذي ظهر من الكتاب والسنة. إذا لم يظهر لنا المعنى من الكتاب والسنة باديا، يجب حمل هذا المعنى على المعنى اللغوي المعروف عند العرب. وهنا تظهر قضية لطيفة أنبه إخواني عليها، ونافع جدا في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الأصول. هذه المسألة أنه إذا تعارضت حقيقة شرعية وأخرى لغوية، أو تعارضت حقيقة لغوية وأخرى عرفية، ماذا نصنع؟ كيف يكون الحل؟ عندنا لفظان، وهذا اللفظ يمكن أن يحمل على المعنى الشرعي ويمكن أن يحمل على المعنى اللغوي، نحمله على أي معنى؟ إذا كان للفظ معنيان، أحدهما لغوي والآخر شرعي، فإن المعول عليه هو المعنى الشرعي دون اللغوي. لو المعنى اللغوي أتى بموافقة المعنى الشرعي فهذا خير وبركة، وإلا فالأصل هو المعنى الشرعي. مثال ذلك لفظ الصلاة، لفظ الصلاة، فلفظ الصلاة يأتي في اللغة بمعنى الدعاء، كقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وإيه وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذا وصل عليهم ليس المقصود الصلاة المعروفة شرعا،
ولكن المقصود وصل عليهم أن يدعو لهم. واستفاد العلماء من ذلك أن الذي يأخذ الصدقات عندما يأخذها جاز له أو شرع له أن يدعو لمن أخذ منه صدق: اللهم بارك فيك، اللهم بارك في أهلك وفي زوجك وفي ولدك، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اللهم، يدعو له. هذا الدعاء يسمى إيه؟ يسمى صلاة. طيب هذا معنى لغوي. طيب الصلاة في الشارع، الصلاة في الشارع هيئات وحركات أقوال وأفعال تبتدئ بالتكبير ها وتنتهي بالتسليم، والوضوء شرط في صحتها ها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما علم المسيء في صلاته الصلاة قال له إيه؟ كبر أو استقبل القبلة فكبر. فبدأ يعلم من أول استقبال القبلة والتكبير إلى إيه؟ إلى التسليم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة مفتاحها التكبير، يعني الصلاة مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم. طب لو واحد قال لك إني قد صليت، هل صليت العصر؟ قال لك إني قد صليت. ويقصد بالصلاة هنا الايه؟ الدعاء. يقبل ذلك منه؟
لا يقصد بالصلاة الدعاء.
يعني هو دلوقتي نحن نريد أن نقوم لصلاة العصر ثم بعد ذلك قلت له هيا نقوم للصلاة، قال لك الحمد لله قد صليت. يا رجل لقد كنت معنا، أين صليت وكيف صليت؟ متى وكيف وأين وأنت لم تبرحنا؟ فقال لك لقد دعوت الله عز وجل والدعاء صلاة. يقبل ذلك منه يا رجل؟ طيب
لا يقبل ذلك منه.
إذا كان لفظي معنيان، أحدهما شرعي والآخر لغوي، المعنى اللغوي إذا كان قادما المعنى الشرعي أهلا وسهلا، وإلا قدم الشرعي. والذين قرمطوا في باب الألفاظ، قرمطوا يعني إيه؟ استعملوا الألفاظ الباطنية وصرفوا الألفاظ عن حقائقها الشرعية، إنما استعملوا اللغة في ذلك الأمر. الزكاة كذلك، الحج في اللغة كل قصد يسمى حجا. لو نظرنا كده لباب اسم الكليات في فقه اللغة للثعلبي، باب كده اسمه باب الكليات، اللي هو ما أتى في تفسيره بلفظة كل ما علاك فأضلك يسمى سماء، كل أرض مساوية تسمى صعيدا، كل بناء مربع عال في السماء يسمى إيه؟ يسمى كعبة. كل قصد يسمى إيه؟ حجا. كل قصد يسمى حجا. طب لو واحد قال لك مثلا أنت رجل كبرت في السن وعندك مال كثير وعريض، لماذا لا تحج؟ يقول لك الحمد لله لقد حججت، ويقصد أنه قصد المسجد للصلاة. هل قصده المسجد للصلاة يسمى حجا في الشرع؟ لا يسمى حج، لأن الحج في الشرع معروف مناسك: الطواف، السعي، ومناسك من جملتها وأعظمها الوقوف بإيه؟ بعرفة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. يبقى الذي أراد أن يصرف الألفاظ الشرعية عن مقاصدها الشرعية هذا يعتبر زندقة في دين الله عز وجل، ده إلحاد في دين الله عز وجل. إذا كان هذا في الصلاة، في لفظ الصلاة وفي لفظ الحج، فما بالك بأسماء الله عز وجل. فإذا قلنا بأن الألفاظ لها معاني، اثنين هذه المعاني قصدية، ثلاثة أن الألفاظ الشرعية معانيها قصدية أي يقصدها الشرع فلا يجوز الحيد عنها، أربعة قلنا بأن اللفظ إذا كان له معنيان أحدهما شرعي والثاني لغوي لا يجوز تقديم المعنى اللغوي على المعنى الشرعي، إذا فهمت ذلك فلا بد أن تطبق هذا في باب الإيه؟ الأسماء والصفات. فدلالات الأسماء على معانيها دلالة قصدية. اثنين، أن هذه الدلالة القصدية معلومة معروفة غير مجهولة. نمرة ثلاثة، لا يجوز الحيد عن هذه الدلالات الشرعية القصدية لمعان أخرى لغوية، وإلا فإن هذا لا يجوز. كذلك أيضا إذا تعرضت دلالتان أحدهما لغوية والثانية عرفية، تقدم الدلالة العرفية على الدلالة اللغوية، تقدم الدلالة العرفية على الدلالة اللغوية. وهذه مسألة يعني الباب والحديث فيها واسع. مثال ذلك مثال بسيط بسيط جدا جدا جدا، كلمة مثل كلمة عفش، كلمة عفش، نسأل الله تعالى أن يزوجكم جميعا الحضور يعني من الشباب. كلمة عفش، لما يقول كلمة عفش معناها الأثاث الجديد الذي يؤتى به للزواج، ده عفش. فلان راح يشتري العفش، راح يشتري عفش، يبقى ده معناه الأثاث الجديد، ده معنى عرفي، هذا معنى عرفي. لو نظرنا في بعض المعاجم في أصل هذه الكلمة لو وجدنا أن كل شيء ركيك مسترك يطلق عليه عفش وعفش وما إلى ذلك. إذن هذه الكلمة لها دلالتان، إحداها لغوية والثانية عرفية. بل إن الدلالات العرفية تتغير بتغير الأزمان والأعصار، بتغير الطوائف. لو نظرنا مثلا في الدولة الأندلسية، وحقيقة أنا أحب القراءة في التاريخ الأندلسي وأحزن عندما أقرأ في التاريخ الأندلسي، سبحان الله الاثنين مع بعض، يعني أحب القراءة فيه ويدمى القلب عند القراءة فيه. كان هناك وظيفة في الدولة الأندلسية اسمها وظيفة الحجابة، الحاجب. الحاجب في الدولة الأندلسية يساوي رئيس الوزراء، يبقى منصب سياسي حساس خطير رفيع في الدولة الأندلسية يعادل منصب رئيس الوزراء أو يعادل منصب الوزير الأول في المصالح السياسي المعاصر في بلاد تونس والمغرب. يقول لك فلان الوزير الأول، الوزير الأول ورئيس الوزراء، دي كلمة حاجب. عندنا الآن كلمة حاجب موظف على الدرجة الخامسة أو السادسة في قاعة المحكمة، يقول محكمة حتى تنعقد المحكمة، ومحكمة حتى تنفض المحكمة. سبحان الله، انظر كيف صار الحال، من كلمة كانت لها دلالة سياسية واجتماعية مرموقة إلى كلمة يعني دون. فانظر إلى هذه الكلمة كيف تدنى حالها عبر عبر الأزمان. فكذلك الدلالات العرفية، وكذلك أيضا الألفاظ اللغوية الشرعية لا نخضعها أبدا للدلالات التاريخية. بعض الناس يقول لك نحن نريد أن نخضع ألفاظ القرآن يعني على حسب كل عصر، يعني إذا كان الصحابة فهموه بعصرهم نريد أن نفهم نحن القرآن بعصرنا، فنلبس الألفاظ مدلولات عصرية وعرفية. هذا كلام فاسد جدا وقد يؤدي إلى ضلالات شديدة. فلا بد أن نجعل لكل لفظ شرعي معناه الشرعي الذي كان عليه السلف الصالح، لأن الدلالات العرفية تختلف باختلاف الأعصار. فلو أننا فهمنا القرآن بالفهم المعاصر وأسقطنا الدلالات العصرية العلمية وغيرها على القرآن، يمكن بعد عصر بعد 100 سنة قوم آخرون يأتون ليفهموا القرآن بفهم آخر مخالف، ويقولون بأن القوم السابقين لم يفهموا القرآن وأن القرآن كان عيا وما إلى ذلك. فلا بد أن نحرز القرآن. إذا انتهينا إلى أن اللفظ والمعنى، إشكالية لفظ المعنى إشكالية لا بد أن نرفعها، بأن اللفظ له معنى وأن المعنى ده معنى قصدي لا بد أن يكون معلوما معروفا، وأن الألفاظ الشرعية معانيها قصدية معلومة معروف. افتح القرآن واقرأ أي لفظ في القرآن معانيه معروفة بفضل الله عز وجل. نعرف الألفاظ الشرعية إما بالكتاب وإما بالسنة وإما بأقوال الصحابة والتابعين لأنهم الأعراب أو لأنهم عرب أقحاح، وإما أن نعرف ذلك من دواوين العرب ولغتها. أما بالنسبة للعلاقة بين اللفظ والمعنى، العلاقة فإذا كان اللفظ حامل المعنى فهناك ألفاظ تسمى بالألفاظ المترادفة، وهناك ألفاظ تسمى بالألفاظ المتباينة، وهناك ألفاظ تسمى بالألفاظ المتواطئة، وهناك ألفاظ تسمى بألفاظ الأضداد. وتوضيح بسيط لهذا الأمر: الألفاظ المتباينة كأحمد وزيد، هل أحمد هو زيد؟ أبدا. إذن هذا غير هذا، إذن هذا غير هذا. أقول قابلت زيدا، قابلت عمرا، إذن عمر غير زيد، عمر غير زيد. الألفاظ المترادفة يقصد بالترادف معنيان. المعنى الأول الترادف التام، إن كلمة تأتي معنى كلمة من كل وجه. النوع الثاني الترادف الناقص، وما يسمى بالتقارب الدلالي. التقارب الدلالي عندما نقول يوم تمور السماء مورا، ونقول بأن المور الحركة، ثم بعد ذلك نقول بأن المور والحركة كلمتان مترادفتان، ليس هذا بالسديد. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما ذهب غيره من المتقدمين والمتأخرين إلى أنه لا ترادف تام في اللغة، شنك ترادف تام في اللغة. فالمور هو الحركة، المور الحركة الخفيفة السريعة المتلاحقة، حركة خفيفة سريعة متلاحقة. إذا ليس المور بالحركة ولكنها حركة موصوفة بصفات، بمجموع هذه الصفات كانت الحركة. إذا لما نقول بأن المور معنى الحركة، هذا تقارب في المعنى، ليس أن هذا بمعنى هذا من كل وجه. نأتي بعد ذلك إلى ما يسمى بالمشترك اللفظ، أو الألفاظ المتواطئة، أو الألفاظ المشككة. إيه معنى هذه الألفاظ؟ معنى هذه الألفاظ إن في هناك مسميات ولا اسم واحد، مسميات ولا اسم واحد. في هناك واحد يسمى سهيل بن عمرو، سهيل، وفي هناك نجم في السماء يسمى سهيل، ها؟ إذن هذا يسمى بماذا؟ هذا يسمى بماذا؟ بالألفاظ المتواطئة، بالألفاظ المتواطئة. وكذلك تتعدد المسميات لاسم واحد، إذا تعدد المسميات لاسم واحد كسهيل وكعين، عين الماء والعين النابعة والعين الجارحة وعين الجاسوس، إذا دي كلها أسماء، أسماء لمسمى واحد ولا مسميات لاسم واحد؟ من يخبرني؟ قل يا رجل طيب. مسميات لاسم واحد، احسنت، مسميات لاسم واحد. هذا ما يسمى بالتواطؤ، هذا ما يسمى بالتواطؤ. ومنه قوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى، فإطلاق الأسماء على الله عز وجل هي من باب التواطؤ، من باب التواطؤ. ومنه أسماء يوم القيامة، أسماء كثيرة يوم القيامة، يوم القيامة والحاقة والصاخة، هذه كل أسماء ليوم القيامة، فهذه الأسماء تطلق بالتواطؤ على اليوم الذي يسمى بيوم القيامة. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحمد ومحمد والحاشر والماحي والمعقب، هذه كلها تطلق على النبي عليه الصلاة والسلام من باب التواطؤ. طب الأسماء التي تطلق من باب التواطؤ في إطلاقها هل فيها مجاز؟ لا، ليس فيها مجاز، ليس فيها مجاز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمى أحمد حقيقة، ويسمى محمد حقيقة، ويسمى الماحي حقيقة الذي محى الله تعالى به الشرك والكفر. الله تعالى عندما يسمى بالعزيز الحكيم الحي القيوم، كلها أسماء لله تعالى حقيقة. أما النوع الذي بعد ذلك هو يسمى التضاد، أن الاسم يطلق على معناه وعلى ضده، يطلق على معناه وعلى ضده، مثل السليم، السليم فلان هذا سليم، سليم يطلق على الخالي من الآفة كما يطلق على اللذيذ الذي لدغ يسمى ايه سليم. الحيض والطهر هذان اسمان يطلق عليهما لفظ الايه لفظ القرء، فالقرء يطلق على الحيض كما يطلق على الطهر. هذه يعني كلمة مجملة وهناك تفصيل أوسع، أسأل الله تعالى أن يعينني عليه في مرة أخرى بإذن الله تعالى.
فضيلة الشيخ، هل تفضلتم بإلقاء أسئلة هذه الحلقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك سؤالان فقط وهما يسيران بإذن الله تعالى. السؤال الأول، أذكر بعض القواعد الضابطة، أذكر بعض القواعد الضابطة لمسألة الأسماء والصفات. السؤال الثاني، هات بعض المعاني التي وقفت عليها من تأملك وتدبرك لهذا الباب. حسبكم هذا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، ولكن عندي رجاء لهم أن يعيدوا إرسال هذه الأسئلة في الحلقة القادمة غدا بإذن الله تعالى. أعزائي المشاهدين، لازلنا معا على الطريق. انتهت حلقتنا لهذا اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لشيخنا وعالمنا. موعدنا غدا بإذن الله اليوم في تمام الساعة 9:15 مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم، وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.